بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثانية، يعني من النقاط التي تشتمل عليها مسألتنا، الأفضل ذبح الكفارة في مكة أو منى، والوجه في ذلك إنا وإن انتهينا إلى الجواز، أي جواز ذبح الكفارة عند الأهل، وذلك للوجهين السابقين، ولكن رغم هذا حيث توجد روايات في كفارة التغليب تأمر بالذبح في منى، وروايات في باب العمرة تأمر بالذبح في منى والأفضل مكة، هكذا ذكرت. ونحن حملنا هذا النهي في الموردين بقرينة موثقة إسحاق على البيان الفرد الأفضل، وأن مكان الذبح وإن كان هناك ولكن يجزي عند الأهل، إنه وإن صنعنا ذلك ولكن بالتالي يمكن أن نقول إن الأفضل هو الذبح هناك لأجل الأمر في الموردين المذكورين الذي يحمل على بيان الفرد الأفضل. هذا ما يمكن به توجيه ما أفاده قدس سره، يعني من أفضلية الذبح هناك، ولكن يمكن أن يعلق ويقال إن الأمر الوارد بالذبح هناك يختص بالعمرة وكفارة التضليل، أما بقية الكفارات في باب الحج فلا يوجد ما يدل على أفضلية ذبحها هناك، اللهم إلا أن نتمسك بفكرة عدم احتمال الفصل من هذه الناحية، وهو شيء ليس ببعيد. فإذا ثبت أن الأفضل الذبح هناك لأجل الأمر في الموردين السابقين، فيعمم إلى بقية الموارد بضم عدم احتمال الفاصل. وكان من المناسب له قدس سره، إضافة شيء وذلك بأن يقول إن الأفضل بل والأحواط الذبح هناك، يعني يضيف الاحتياط إلى الأفضلية. والوجه في ذلك إنما انتهينا إليه من الجواز كان نتيجة إعمال الصناعة العلمية، وحيث إن الفقهاء على ما هو المشهور حكموا بأن الموضع هناك من دون تفصيل، فالمناسب هو الاحتياط بالذبح هناك من ناحيتين لأجل أن لا تحصل مخالفة المشهور، ولأجل أن ما انتهينا إليه هو مقتضى الصناعة. والذبح هناك مجزٍ قطعاً، ولا يوجد احتمال التعين عند الأهل بخلاف الذبح هناك، فإن احتمال تعينه موجود واقعا، يعني واقعا، غير أن الصناعة جرتنا إلى الحكم بالجواز في الأهل. وعليه فكان من المناسب إضافة الاحتياط إلى الأفضلية، غايته لا أقول بنحو الاحتياط الوجوبي، لا أريد أن أقول ذلك، وإنما الاحتياط الاستحبابي. بيد أن هناك قضية أخرى ينبغي الالتفات إليها أيضا، وهي أن ما ذكرناه من الأفضلية والأحوطية ولو الاستحبابية له مجال في ذلك الزمان الذي كان يمكن فيه الذبح هناك بسهولة، وأما في مثل زماننا الذي يصعب فيه ذلك، بل لعله يلزم محذور الإتلاف والتبذير من دون استفادة الغير، فربما نتنازل عن من؟ عن الأحوطي، عن الاحتياط والأفضلية، لأجل هذا العنوان الثانوي، وهذه قضية يجدر الالتفات إليها. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إن مصرف الكفارات هو الفقراء، ولم أجد في كلمات المتقدمين تسليط الأضواء على هذا الحكم، أعني أن المصرف ينحصر بالفقراء. ولكن يمكن أن يستعان ببيانات ثلاثة لإثبات ذلك، أي إثبات تعين كون المصرف هو الفقراء. البيان الأول، التمسك ببعض الروايات التي دلت على أن المصرف هو الفقراء، ولكن لم تدل على ذلك بشكل مطلق وعام، وإنما في مورد خاص. فنستعين لإثبات التعميم بضم فكرة عدم احتمال الفاصل، والروايات المذكورة هي من قبيل رواية موسى بن القاسم التي نقلناها سابقا في مسألة قطع شجر الحرم، وهي ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، ونص الرواية: روى أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أو عليه السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفره. وخلي بين شريطين، ذكرنا أنه في المصدر ورد هكذا: فإن أراد نزعها نزعها وكفر. هاي بين شريطين. على أي حال أرجع للعبارة من الأول: فإن أراد نزعها كفره بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. انتهى. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 174 الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرار، الحديث رقم 3. وقد تقدم الكلام سابقا عن سندها، وأن فيها شبهة الإرسال على ما ذكرنا سابقا، مضافا إلى أنها تختص ب كفارة نزع الشجر ولا تعم جميعا الكفارات. نعم، بناء على فكرة عدم احتمال الفصل يتم التعميم. وكانت هناك إشكالات للسيد الخوئي على هذه الرواية تعرضنا إليها فيما سبق ولا أريد أن أتعرض لها. وإذن لو كنا نحن وهذه الرواية فإثبات اختصاص الكفارة ومصرف الكفارة بخصوص الفقراء يكون مشكلة ولا أقل من ناحية المناقشة السندية. الرواية الثانية صحيحة أبي بصير، سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال إن كان مضمونا والمضمون، هذا جزء من الرواية، ما كان في يمين يعني نذرا، أو جزاء فعليه فداؤه. قلت أيأكل منه؟ فقال لا، إنما هو للمساكين. فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء. قلت أيأكل منه؟ قال يأكل منه. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 165 الباب 40 من أبواب الذبح حديث 16. بتقريب أنها قالت فقال لا، إنما هو للمساكين، فدلت على اختصاص الهدي المضمون بخصوص المساكين. وهناك مشكلتان في هذه الرواية. الأولى إنها مضمرة حيث قال سألته، ولا يجزم بكون مرجع الضمير هو الإمام. هكذا قد يشكل ويأتي الجواب السيال، وهناك جوابان. الجواب الأول خاص بأبي بصير وأمثاله حيث يقال هو من أجلة الأصحاب ولا يليق به أن يروي عن غير الإمام، فيحصل الاطمئنان بذلك. غير أنه قد يشكل على هذا وإن تكرر في كلمات الأعلى، ولعله ذكرناه أكثر من مرة، إن هذا يتم لو كان هذا الناقل من أبي بصير قد صدر في أخريات حياته حيث كان من الأعاظم الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام. وما يدريك أنها صدرت كذلك، فلعلها صدرت منه في بداية حياته، أي في فترة يليق به أن يروي عن غير الإمام، وهذه قضية يجدر الالتفات إليها. اللهم إلا أن تضم شيئا آخر وتقول: لو تتبعنا روايات أبي بصير فهو عادة ينقل بالمباشرة عن الإمام وليس بالواسطة، وهذا قد يحصل لنا الاطمئنان بكون المسؤول هنا هو الإمام عليه السلام. لأجل هذا التتبر، إلا أن هذه طريقة ثانية غير مسألة أنه من الأعاظم الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام. وعلى أي حال، إن تم هذا فبها، وإن لم يتم فلدينا الجواب الثاني، البيان الثاني، وهو البيان العام الشامل لجميع المضمرات من دون اختصاص بالأعاظم أو ببعض دون بعضين، وهو ما أشرنا إليه أكثر من مرة. وحاصله باختصار إن ذكر الضمير من دون مرجع قضية غير مألوفة وغريبة، ولذلك لو دخل علينا إنسان الآن وقال: قلت له أو سألته، نضحك عليه ونقول: هذا أي تعبير؟ إذن حينما ذكر أبو بصير الضمير واستعان به، لابد وأن يكون هناك مرجع معدود لهذا الضمير حتى ترتفع هذه الغرابة بسبب هذا العهد. ولا مرجع معهود في الأوساط الشيعية بين الجميع إلا الإمام عليه السلام، فيتعين بذلك أن يكون المرجع هو الإمام عليه السلام، وبذلك يتم المطلوب. إن قلت لعل هناك مرجعا محرودا بين الطرفين، أي بين أبي بصير وبين من ينقل عنه ويتحدث معه أبو بصير، قلت ولعل ذلك المرجع المعهود ليس هو الإمام فترتفع الغرابة، ومن ينقل عن أبي بصير قلت من يتحدث مع أبي بصير، يعني ماذا لمن قاعد ينقل له مو الإمام يعني، بل كما تقول يعني، ومن ينقل عن أبي بصير، قلت حيث إن الطرفين لا يريدان احتكار الرواية على عليهما فقط بحيث تكون لهما فقط، وإنما سجلاها في أصلهما وكتابهما لكي يستفيد منها الأجيال إلى يوم القيامة. فلا بد من وجود مرجع محفوظ بين الجميع، هاي النكتة التفت لها، لا بين خصوص الطرفين، فيثبت بذلك أن ذلك المرجع هو الإمام عليه السلام، إذ لا شخص يكون معهودا إلى يوم القيامة سوى الإمام عليه السلام. جيد. لا يعني ليش إلا كلهن لابد أن يكون مضمون؟ شيء هاي شيء الربط، هاي المقدمة تجربتها شنو شيء الربط؟ أنه كل الرواية تكون تصير شنو؟ ليش شنو؟ هسه هاي الرواية، بقية الآب افترض مذكور بها الآب، هنا شلون جاب الضمير من دون ذكر المرجع؟ هاي قضية غريبة، إذا يطبص علينا واحد مو نضحك عليه نقول له أطلع التم سودة. فلا بد من يجيب الضمير من دون مرجع، اكو مرجع معهود، تقول لي لعله بيناتهم معهود. وهذا قلت لك اجبت عليه، انت الروايه تريد تضمها وياك بالقبر تنقلها، يو سجلتها بالكتاب تريدها شنو لكل الاجيال من الاصل الى يوم القيامه، فتريد تحدث بها كل الاجيال. فاذا كان هيك فلا بد من وجود مرجع معهود بين الجميع الى يوم القيامه، وليس هو الا الامام عليه السلام. يعني هل قذولة ما يفتهمون هتشي ناس شنو أساليب الكلام ومعرفة بالكلام جايين هتشي من القرى والأرياف؟ من قضية بعد واضحة، قضية الإنسان العرفي يعرف شلون على أي حال. هذا ما ذكره غير واحد من الأعاظم، الشيخ الهمداني، السيد الحكيم، ما أدري فلان فلان، ولكنه تعرف صحيح ثبت أنه في البداية كان من المذكور الإمام عليه السلام. وأول الكلام منه قال لك على أنه في البداية كان الإمام مذكور، وبعدين شنو الضمائر ترجع ماذا؟ أنا أسلم لما أكو ضمائر يعني معناه شنو هاي مقطعة، فأكوى. بس منو قال لك بالبداية هو الإمام كان حتما مذكورا؟ وما عندنا هذا القطع واليقين، لعله ماذا إنسان آخر، فعاد الإشكال حينئذ كما هو. زين زين بلي، هذا بالنسبة ماذا إلى مسألة الإضمار. وهناك قضية أخرى من حيث الدلالة، ذاك من حيث السند، الآن من حيث ماذا الدلال. إنه ورد في الرواية هكذا: إن كان مضمونا، ثم قيل والمضمون ما كان في يمين، يعني نذرا أو جزاء. وهذا تفسير للمضمون، ما كان مضمونا إن كان مضمونا. ومن المناسب وضعه بين شريطين، فإنه جملة معترضة، ولكن من باب القضية الجانبية، يعني ما تهمني الآن في مكان الاستدلال، أنه هل نضع بين شريطين هذه الجملة والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء، هذا المجموع كله نضعه بين شريطين كما المحقق للوسائل صنع كذلك، وضع هذا المجموع كله بين شريطين، أو يوجد احتمال ثاني سياره في ترجح بعد القضية يمنا، نضع بين شريطين خصوص هذا المقدار والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا. أما قوله أوجز هذا يكون خارج الشريطين، يعني يكون أوجز أن عطف على هذا الأساس، يصير عطف عليه على مضمونه. فقال إن كان مضمونا أو جزاء فعليه فداؤه. كلا الاحتمالين موجودون، ولكن هذه قضية جانبية، والذي هو مهم هذا إنني أحتمل وإن لم أجد عليه شاهدا أو من نبه عليه. ستتقبل مني ما تقبل مني ما أدري. أن هذه الفقرة المعترضة ليست من الإمام عليه السلام، وإنما هي توضيح من الراوي أو صاحب الأصل أو من ينقل عن صاحب الأصل إلى آخره. المهم أنها من المحتمل أن لا تكون من الإمام، إذ الإمام عادة لا يعبر بمثل هذا، أو نحتمل لا يعبر بمثل هذا، وإنما مثل هذه التعابير تدس في الرواية لأجل التوضيح. ولكن يتخيل القارئ أنها من الرواية، فإذا فرض أن هذا الاحتمال كان موجودا ولا يوجد ما ينفيه، فتعود بذلك الرواية من هذه الناحية، أي من جهة هذا المقدار، لا تكون حجة. لأنه نحتمل أن هذا من الإمام عليه السلام. يبقى إن قلت صحيح هذا يحتمل أن يكون من الراوي فليس هو حجة، ولكن هل يؤثر ذلك على موضع الاستشهاد، على الاستشهاد؟ قلت نعم، لأن شاهدنا هو في كلمة أو جزاء، إذ الجزاء نفسره بالجزاء على فعلي، بالجزاء على فعلي محرمات الإحرام. فإذا فرض أن كلمة الجزاء هي تفسير وإضافة من قبل الراوي، فتعود كلمة مضمونا ليست واضحة المقصود أنه ماذا يراد من كلمة مضمون. اللهم إلا أن تجزم بأن المقصود من المضمون هو ذلك، حتى ولو فرض أن هذه الجملة المعترضة لم تكن إن المقصود هو ذلك، ولكن تحصيل مثل هذا الاطمئنان لعله شيء صعب. وعليه فالتمسك بهذه الرواية لإثبات المطلب قد لا يخلو من إشكال لغموض المقصود من كلمة مضمونا. هذا بالنسبة إلى الرواية الثانية، وهناك روايات أخرى ما أريد أذكرها في كفارات الصيد في الباب الثاني من كفارات الصيد، يعني في الجزء اذا في خادع الوسائل جزء 13 صفحة 8، قد ذكر روايات متعددة ذكرت ان جزاء الصيد يكون للمشاكين، ودلالتها تامة، فنحتاج الى ضم عدم احتمال الفاصل، فان تم ذلك تم البيان الاول، والا فننتقل الى البيان الثاني غدا ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
والله ايه.